الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: فشل الحوار بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل، والاتحاد يبقي على موعد الإضراب العام هذا الخميس. وزيرة الخارجية الفرنسية تبحث مع نظيرها الجزائري العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية. الاتحاد الأوروبي يبحث مع الإسرائيليين شراء الغاز الإسرائيلي. فرنسا تعلن مغادرة قواتها شمال شرقي مالي قبل المغادرة النهائية نهاية الصيف. الرئيس الفلسطيني يجري زيارة رسمية لقبرص الرومية. وفي النشرة أخبار اقتصادية ورياضية. أهلا بكم. قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن الجلسة التي جمعت مساء الاثنين وفدي الاتحاد والحكومة لم تسفر عن أي نتائج إيجابية، وإنه لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين حتى نهاية تموز جويلية المقبل، وفق ما قالت الجريدة الإلكترونية التابعة للمركزية النقابية. وبحسب هذا المصدر فإن الوفد النقابي تمسك بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 حزيران جوان، ودعا الوفد المفاوض المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية. وكانت الجلسة التي جمعت وفدي الاتحاد والحكومة قد انطلقت بعد ظهر الاثنين واستمرت إلى حدود 9:30 ليلا. وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قد صرح الاثنين خلال تجمع نقابي بالمنستير بأن مخرجات جلسة الحوار المزمع عقدها أو التي تم الاتفاق بشأنها في لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية ستحدد قرار المضي في تنفيذ الإضراب المذكور أو إلغاؤه. وأوضح أمين عام اتحاد الشغل أن المنظمة الشغيلة تطالب بمصداقية التفاوض، وتعتبر أنه من غير المعقول أن يصبح الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بحق التفاوض، مفيدا بأن 13 اتفاقية موقعة صدرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في حين أن 9 اتفاقيات ممضات ما زالت لدى رئاسة الحكومة ولم تصدر حتى اليوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أشارت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا إلى أنها تبادلت مع نظيرها الجزائري رمضان العمامرة في اتصال هاتفي الرغبة في مواصلة الديناميكية الإيجابية بعلاقات البلدين. ولفتت وزيرة خارجية فرنسا إلى أن التعاون الفرنسي الجزائري أمر محوري للتعامل مع الأزمات الإقليمية خاصة في مالي وليبيا. وبحثت وزيرة الخارجية الفرنسية مع نظيرها الجزائري في الاتصال الهاتفي أوضاع إقليمية، وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن التعاون بين فرنسا والجزائر حول تلك الملفات يتسم بالمحورية، موضحة أن الوزيرين عبرا عن رغبتهما في مواصلة الديناميكية الإيجابية بكل أبعادها التي تميز العلاقات بين فرنسا والجزائر في ظل الاستحقاقات الثنائية القادمة. كما تطرق الوزيران الفرنسية والجزائري بحسب البيان ذاته إلى آخر المستجدات الخاصة بالعلاقات الجزائرية الإسبانية، حيث أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية تمسك فرنسا الشديد بأن تكون هناك علاقات جيدة بين الشركاء الأوروبيين ودول جنوب المتوسط. وعبرت وزيرة الخارجية الفرنسية عن ثقتها بأن الحوار سيسمح بتجاوز التحديات المشتركة. وفي وقت سابق أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة تعليقا على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، وقالوا أن هذا القرار مقلق للغاية، ولفتا إلى أننا نقيم تداعيات الإجراءات الجزائرية ولاسيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين، والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر خصوصا في مجال التجارة والاستثمار. أعلنت رئاسة الأركان في فرنسا أن القوات الفرنسية غادرت قاعدة ميناكا العسكرية شمال شرق مالي في خطوة تسبق المرحلة الأخيرة من إنهاء وجود قوات برخان الفرنسية في مالي. وقالت هيئة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسي يغادر رسميا قاعدة ميناكا العسكرية شمال شرق مالي ويسلمها للقوات المالية. وقاعدة ميناكا أنشئت عام 2018، وأكد المتحدث أن الجنود الفرنسيين سيغادرون مالي نهائيا في نهاية الصيف مع نقل معقلهم الرئيسي في جاو إلى القوات المسلحة المالية. وأشار إلى أنه لا توجد خطط لنقل التاكوبا إلى النيجر. وتضم ميناكا في المنطقة والمعروفة بالمثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية تاكوبا، والتي تهدف إلى مساعدة القوات المالية على أن تصبح أكثر استقلالية. وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تشرين الثاني الماضي عزم بلاده سحب جميع قواتها من مالي. بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين زيارة رسمية لعاصمة قبرص الرومية نيقوسيا تستمر 3 أيام. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن الرئيس عباس سيجتمع خلال الزيارة مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس القبرصي الرومي نيكوس أناستاسيادس، وسيبحث معه آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتطورات السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. ويرافق الرئيس عباس في زيارته لنيقوسيا وزير الخارجية رياض المالكي ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب وسفير فلسطين لدى قبرص الرومي عبد الله العطاري. دعت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي الاثنين إسرائيل للتحقيق في ممارسات قواتها وجميع قضايا القتل المتورطة فيها. جاء ذلك خلال خطابها الافتتاحي للجلسة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وحثت باشلي في تصريحاتها إسرائيل على فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلي التي استشهدت في أيار مي الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. على صعيد آخر، أبرزت باشلي خلال خطابها قضية مسلمي الإيغور في الصين والانتهاكات التي يتعرضون لها للرد على الانتقادات التي وجهت إليها بشأن هذا الملف طوال فترة رئاستها لمفوضية حقوق الإنسان، ودافعت عن اتهامها بالتستر على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وقالت إنها أثارت خلال زيارتها إلى الصين في أيار مي الماضي مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي وأنماط الانتهاكات ضد الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ. وأضافت أن تقريرها الذي طال انتظاره حول وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ قيد التحديث، وسيتم مشاركته مع سلطات بكين للحصول على تعليقات واقعية قبل أن يتم نشره. على خلفية الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية لاستكشاف النفط والغاز، استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون قبل ظهر الثلاثاء في قصر بعبدة الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين، ترافقه السفيرة الأمريكية في بيروت دوروتي شاي والوفد المرافق لهوكشتاين. ومن بين الذين حضر اللقاء من الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس النواب الياس بصعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وخلال اللقاء شدد الرئيس عون على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية، وقدم لهوكشتاين ردا على المقترح الأمريكي الذي سبق للوسيط الأمريكي أن قدمه قبل أشهر على أن ينقل هوكشتاين الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد تمنى الرئيس عون على الموفد أو الوسيط الأمريكي العودة سريعا إلى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي. هوكشتاين شكر الرئيس اللبناني على الجواب واعدا بعرضه على الجانب الإسرائيلي في إطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، حيث تتعلق الخلافات بالخطين 23 وحقل قانا و29 وحقل كريش الذي استقدمت إسرائيل سفينة للتنقيب في هذا الحقل ما أثار غضب اللبنانيين. بحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار شراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي. وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية الثلاثاء في تغريدة: التقيت مساء الاثنين برئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين التي شكرتني على العمل الجاد لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى القارة الأوروبية التي تواجه أزمة طاقة حادة على خلفية الحرب في أوكرانيا، مضيفة أنه بالفعل في أذار مارس الماضي شكلنا فرقا تعمل مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا. سأستمر في العمل لخلق اقتصاد طاقة موثوق به وفعال يكون مثالا يحتذى به للعالم. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد وصلت إلى إسرائيل الاثنين، والتقت أيضا مع وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد على أن تلتقي الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت. بدوره قال المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية: إنه من المهم التأكيد على أننا نتفق نحن والأوروبيون على أن أهم خطوة استراتيجية في التغلب على الأزمة هي تسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومع ذلك لا يمكن تجاهل الحاجة العالمية للغاز الطبيعي في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط. دعا رئيس إقليم كردستان نجرفان برزاني الاثنين الأطراف الكردستانية كافة إلى وحدة الصف والوئام، وقال: نتابع بقلق آخر المستجدات السياسية العراقية ونأمل أن لا يحدث أي تعقيد وفوضى وأن يمثل مجلس النواب جميع العراقيين. من جهته قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي: إن التواصل سيستمر مع الكتلة الصدرية بعد استقالة أعضائها 73 من البرلمان، مؤكدا بأن الانسداد السياسي لن يستمر. حديث الحلبوسي جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي، بثه التلفزيون الرسمي في إطار زيارة رسمية إلى المملكة الهاشمية بدأها يوم الاثنين. وبخصوص تأثير استقالة الكتلة الصدرية أجاب: أكيد هناك تأثير سياسي، فالكتلة الصدرية هي التي حققت المقاعد الأعلى في انتخابات مجلس النواب لعام 2021. وقال: إن وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم. ارتأت الكتلة بقيادة مقتدى الصدر على أن تكون أول المضحين لخيارات تشكيل الحكومة للقوى السياسية، موضحا أن خياراتهم كانت بين أن يكونوا في الأغلبية أو يكونوا في المعارضة، وفي نهاية الأمر اختاروا الخيار الثاني. بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الاثنين مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند أهمية تعزيز الجهود الإنسانية في ظل أزمة الجفاف التي تشهدها بلاده، وذلك على هامش زيارة تجريها الأخيرة للعاصمة مقديشو منذ الاثنين. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين البلدين إلى جانب مواصلة الدعم الأمريكي للصومال في مجالات التنمية ومكافحة الإرهاب وفق البيان نفسه. كما تطرقا إلى أهمية تعزيز الجهود الإنسانية في ظل الجفاف الذي تشهده الصومال. وقال الرئيس الصومالي خلال اللقاء إنه سيركز خلال فترة رئاسته على الجهود الإنسانية وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعفاء الدين، إلى جانب تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم. ونقل البيان عن المسؤولة الأمريكية تهنئتها للرئيس شيخ محمود بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتأكيدها عزم واشنطن لعب دور كبير في الجهود الإنسانية بالصومال. كما شددت المسؤولة الأمريكية على حرص بلادها على العلاقات التاريخية مع الصومال. ويشهد الصومال واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ حوالي 40 عاما، قد تؤدي بحياة ما يقرب من 330 ألف طفل في جميع أنحاء البلاد بسبب الجوع حسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إنه لن يقترب أحد من مياه بلاده في أول تعليق له على اعتزام إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة في آب أوت وسبتمبر أيلول المقبلين، والمثير للجدل بين إثيوبيا ومصر والسودان. جاء ذلك في لهجة تحذيرية للرئيس المصري ردا على سؤال بشأن الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي طرحه أحد الإعلاميين عليه. وهذا أول تعليق مصري على ما ذكره مدير مشروع سد النهضة في تصريحات متلفزة في 27 أيار الماضي. السيسي قال: أنا كلامي ليس كثير، لا أحد سيقترب من مياه مصر، مضيفا كيف لا يتم عدم الاقتراب، فنتكلم الدبلوماسية وطول البال والصبر، وفي الوقت ذاته ننفذ مشروعات للاستفادة القصوى من المياه وإعادة تدويرها مرة واثنين وثلاثة. وتابع الرئيس المصري قائلا: أنا عملت كل ما يمكن عمله، صبرت وأعطيت الفرصة للإثيوبيين واشتغلت على ما عندي، الاستفادة من المياه لأعظم ما لدي. وخلال السنوات الماضية تسعى مصر لتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل لمواجهة تعثر مفاوضات السد الإثيوبي والمجمدة منذ أكثر من عام، والذي تخشى أن يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل. بينما تقول إثيوبيا أن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب السودان ومصر. أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين الاثنين تعديلا وزاريا موسعا شمل 17 حقيبة. وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن ملك البلاد أصدر مرسوما بتعديل وزاري يشتمل إلغاء مرسوم تشكيل الوزارة الحكومة في 2018. ووجه المرسوم الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذه فورا. وشمل التعديل الوزاري الجديد 17 حقيبة وفق الوكالة، ولم يشمل التعديل الوزاري الموسع وزارات بينها المتعلقة بالسيادة كالداخلية والخارجية وشؤون الدفاع والمالية. واستحدث التعديل وزارتين جديدتين، وزارة الشؤون القانونية والتنمية المستدامة. أعلنت المملكة العربية السعودية الاثنين رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وفق محددات وشروط. جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء الوطنية. وقال البيان إن القرارات الجديدة جاءت بناء على المكتسبات المتحققة في مكافحة الجائحة والمتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع. واستثنت الوزارة من عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام. انطلقت الاثنين بالرباط أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية 15 التابعة للاتحاد الإفريقي، وذلك تحت شعار ما بعد جائحة كوفيد ونزاع أوكرانيا، تعزيز صمود الاقتصادات الإفريقية والاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي. وسيناقش المشاركون في هذا الاجتماع الذي ينظم بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد الإفريقي عددا من المواضيع تتمحور بالخصوص حول مرحلة ما بعد كورونا والأزمة الأوكرانية والانتعاش الاقتصادي والاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي، وكذلك أداء لجنة وزراء المالية 15. ويشارك في الاجتماع على الخصوص وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تشكل اللجنة، ومفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والاستغلال المنجمي التابع للاتحاد، وخبراء من وزارات المالية باللجنة وممثلون دائمون، وكذلك ممثلون عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والمبادرة الإفريقية لإصلاح الميزانية. أخيرا وكلمة في الرياضة، فاز منتخب المغرب لكرة القدم مساء الاثنين على نظيره الليبيري بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وبذلك يخطو منتخب المغرب خطوة هامة نحو التأهل للنهائيات. أما في بطولة كأس الأمم الأوروبي ففاز منتخب كرواتيا على نظيره الفرنسي مساء الاثنين أيضا بهدف مقابل لا شيء. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس. أشكر لكم حسن المتابعة، وشكرا لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.